بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. قال رحمه الله: عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الخيانة، وقيل البلية، وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة: باب حرمة مكة. وهذا الباب باب عظيم يشتمل على جملة من الأحكام الشرعية التي ينبغي لكل من قصد بيت الله أو أراد نسك الحج والعمرة أن يكون على بينة منها، حتى يؤدي حق الله على الوجه الذي يرضيه ويجتنب ما نهاه الله عنه من حدوده ومحارمه. وهذا الباب متعلق بالمناسك، ولذلك اعتنى الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء بهذا الباب وأحكامه ومسائله، فترجم له الأئمة في الصحاح والسنن ونصوا على حرمة مكة. ومنهم من يقول: باب فضل الحرم، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله، بل إنه قطع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشتملة على جملة من الأحكام والمسائل التي تدل على حرمة مكة، شرفها الله وزادها شرفا. فهذا كله يدل على أهمية هذا الباب، ويذكره العلماء رحمهم الله في كتاب المناسك، لأن الحاج والمعتمر سيذهب إلى مكة وسيطأ أرض الحرم، فينبغي عليه أن يراعي الحرمة والحرم وأن يكون على بينة من أمره. ولذلك ذكره الإمام الحافظ رحمه الله بعد باب المواقيت وباب محظورات الإحرام والفدية، فبعد أن بين أنه يحرم من الميقات وأنه يتقي بهذا الإحرام المحظورات، شرع في بيان ما يتعلق بحرمة مكة. ومكة شرفها الله، جعل الله لها خصائص لم يجعلها لغيرها، والله جل جلاله يختار ما شاء متى شاء وكيف شاء، لا يسأل عما يفعل، يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فاختار مكة شرفها الله من بين البلدان كلها وبقاع الأرض كلها، فهي أشرف البقاع وأفضلها على الإطلاق، والمدينة لها شرف خاص لا يعارض الشرف العام الذي فضل الله به البيت العتيق وجعله لها فضلا منه سبحانه وتعالى، وفي كل خير. وورود الفضائل الخاصة في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينته لا يدل على التشريف العام والتفضيل العام على مكة شرفها الله، لأن حرمة مكة سبقت حرمة المدينة، وإنما حرمت المدينة بعد أن حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة. والسياق للبخاري، وفي بعضها: اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين، فالمدينة البركة فيها ضعفي ما بمكة، لكنها فضيلة خاصة، كما يفضل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمناقب خاصة لا تدل على أنهم أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي حاز الفضائل. فالمقصود من هذا أن مكة جعل الله لها خصائص، وبسبب هذه الخصائص صارت لها حرمة وصارت لها مزية، ففيها بيت الله، وهذا البيت لا يواسي، لا ليس هناك بقعة على وجه الأرض تفضله. ومن هنا نص طائفة من العلماء رحمهم الله على أن فضل مكة بسبب فضل البيت، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى لهذا البيت حدودا تسمى بحدود الحرم، سواء كان ذلك من الجهة الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية، محيطة بالبيت من جميع نواحيه، وهي معروفة بأعلامها إلى الآن، سواء كان من الجهة الشمالية تبدأ من التنعيم وهو مدخل مكة من جهة الشمال من جهة المدينة على بعد 3 أميال وقيل 4 وقيل 5 من البيت، وكذلك أيضا من الجهة الجنوبية من أضاة لبن، وهذا الموضع يبعد عن مكة عن الكعبة شرفها الله 7 أميال، ومثله من جهة الغرب من جهة جدة عند مقطع الأعشاش نهاية الحديبية، وهو ما يسمى الآن بالشميسي، وتوجد فيه الأعلام إلى الآن، وكذلك من الجهة الشرقية من جهة وادي عرنة، وذلك في موضع يقال له نمرة ونمرة ونمرة. فهذا الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قبل أن يخطب خطبة حجة الوداع، فهو حد الحرم ونهاية الحرم، ويبعد عن وادي عرنة 500 متر تقريبا، يضيق الوادي ويتسع على أحوال، لكنه بهذا الموضع ينتهي حد الحرم. فحدود الحرم معروفة وقائمة إلى يومنا بحمد الله عز وجل. هذا الموضع إذا دخله الإنسان فقد دخل في حدود حرم مكة، والحرمة للبيت تدل على الفضل وتدل على الشرف، وأصل الحرمة من الاحترام وهو المهابة، فحرمة البيت أي أنه سيذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوجب احترام البيت، وكذلك أيضا ثبوت المهابة له بما خصه الله من الخصائص، وخصائص البيت المحرم وخصائص مكة شرفها الله كثيرة جدا، ولذلك يطول الكلام في بيانها. إلا أن العلماء رحمهم الله أرادوا أن يبينوا ما ورد من الأحاديث مما هو آكد في الاتقاء والاجتناب. وقد جاءت في حرمة، ومكة مكة هي أم القرى، وهي البلد الأمين الذي أقسم الله به في كتابه المبين للدلالة على شرفه ومنزلته ومكانته، فلله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز لأحد أن يقسم إلا بالله وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالمقصود أن الله أقسم بها في أكثر من موضع من كتابه المبين للدلالة على شرفها. وقوله رحمه الله: باب حرمة مكة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على ما يوجب احترام البيت وما جعل الله له من المهابة، زاده الله تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وهذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله برحمته الواسعة ذكر حديثين: أولهما حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع عمرو بن سعيد الأشدق، والحديث الثاني، وهذا الحديث اتفق الشيخان على إخراجه، وهو أصل في هذا الباب، أي في باب حرمة مكة. ومثله حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذان الحديثان ذكرهما الإمام الحافظ، إلا أن هذا الباب، باب حرمة مكة، فيه ثلاثة أحاديث هي أجمع الأحاديث لحرمة مكة شرفها الله. فالحديث الثالث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وفيه قصة هذيل حينما قتلت رجلا من بني الليث وبين النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بمكة على سبيل الثأر، وذلك بعد فتحه عليه الصلاة والسلام لمكة، وقام خطيبا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وقال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وفي رواية وقيل الفيل أو القتل، أي حبس عن مكة القتل، أي جعلها محرمة لا يسفك فيها الدم، كما قال في حديث أبي شريح هنا: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. فخطب عليه الصلاة والسلام وبين حرمة مكة وقال: وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وهي ساعتي هذه. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنها حرام إلى يوم القيامة، لا يختلى شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. وهذا كله اجتمعت عليه الأحاديث، فهذه الثلاثة الأحاديث هي مجموع ما في الباب، ولذلك لما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في سننه حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه هذا قال وفي الباب عن عبد الله عن ابن عباس وأبي هريرة، فأشار إلى هذين الحديثين، فأصبح مجموع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرم مكة 3 أحاديث. وهذه الحرمة التي دلت عليها هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها الله في كتابه ونبه عليها سبحانه وتعالى كما في قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فقال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، فبين أن مكة بلدة حرام. وكذلك قال سبحانه وتعالى يمتن على أهل مكة أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فهذه الآية الكريمة خبر بمعنى الإنشاء تدل على أن مكة حرم، فاجتمعت نصوص الكتاب والسنة على إثبات حرمة مكة شرفها الله، إلا أن نصوص الكتاب لم تبين جميع ما في هذه الحرمة، فأجملت نوع إجمال. وإن كان قد نص الله على عدم جواز القتال بمكة كما قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فبين حرمة ابتداء القتال فيه إلا إذا ابتدأ المشركون. وإن كانت هذه الآية في قول طائفة من أئمة التفسير أنها منسوخة بقوله واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، فالمقصود من هذا أن هذا الإجمال في الحرمة في القرآن بينته السنة، فبين عليه الصلاة والسلام جملة من الأمور التي تدل على أن مكة اختصت بأحكام لا يشاركها فيها غيرها إلا ما ورد في حرم المدينة. أولها حرمة سفك الدم فيها، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. فلا يحل صيغة من صيغ التحريم، وعند العلماء أن نفي الحل ونفي الإباحة ونفي الجواز يعتبر من الصيغ الصريحة التي تدل على التحريم دون احتمال. فبين عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة من حديث أبي شريح حرمة سفك الدم في حرم مكة. وكذلك أيضا مثله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، ومثلهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كلها نصت على حرمة سفك الدم داخل مكة. وبناء على ذلك اتفق العلماء وأجمعوا على أن من حرمة مكة سفك الدم الحرام فيها، وأنه لا يجوز القتل فيها. هذا من حيث الأصل والإجمال، فبينت السنة ما أجمله القرآن. وإن كان كما قلنا آية النهي عن قتال المشركين، وإن كانت خاصة بالمشركين، لكن السنة بينت إجمال القرآن. فهذا من الأمثلة عند علماء الأصول على بيان مجمل القرآن بالسنة، والسنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا يدل على أن السنة تبين مجمل القرآن ومنه مسألتنا. كذلك أيضا من حيث الأصل لا يجوز سفك الدم الحرام في مكة، ولكن السؤال لو أن شخصا قتل في مكة أو أصاب دما حراما في مكة فهل يقتص منه؟ والمسألة الثانية لو أنه أصاب الدم الحرام خارج مكة ثم دخل مكة لاجئا إليها فهل يقتص منه؟ هذا ما سنبينه في الحديث عند شرح الحديث بإذن الله. أما الأمر الثاني الذي دلت عليه السنة في حرمة مكة فهو أنه لا يجوز عضد الشجر فيها، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ولا يعضد شجرها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ولا يعضد الشجر ولا يعضد شجرا، كما في حديث أبي جحيفة، وكذلك مثلهما حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز عضد الشجر، وعضد الشجر قطعه، العضد هو القطع، والشجر هنا من حيث الأصل يكون مما له ساق كالنخيل ونحوه، ولكن المعنى عام كما سنبينه إن شاء الله تفصيل عند بيان وشرح الحديث. فهذا الأمر الثاني حرمة من دلت عليه السنة الصحيحة، وهو أن من حرمة مكة أنه لا يجوز قطع الأشجار فيها. وهل هذا عام أو خاص؟ لأن من الأشجار ما ينبت بنفسه ومنها ما ينبته الآدمي، ثم كلا النوعين منها ما هو رطب ومنها ما هو يابس، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في موضعه. كذلك أيضا بينت أنه في هذا المعنى أنه لا يختلى الخلا، والمراد به العشب الرطب، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يقطع كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع. فلا يجوز جز الحشيش ونحوه مما له ساق كالبقول ونحوها مما ينبت في أرض مكة، ولكن هذا كله بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرمة. فالإنسان في حرم مكة آمن، والنبات في حرم مكة آمن، وكذلك أيضا النبات من الشجر والزروع آمن، وكذلك الحيوان، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ولا ينثر صيده، والتنفير هو الاستثارة. وكان من عادة من يريد الصيد أنه يستثير الصيد حتى يضربه ويصيده، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وجعله خاصا بمكة، أي أنه محرم في حرم مكة. فإذا كانت استثارة الصيد محرمة فكيف بقتله وكيف بإزهاق روحه؟ فهذا كله من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه وعلى ما هو أولى بالحكم. فنبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على هذه الثلاثة الأمور المتعلقة بحرمة الآدمي وحرمة الحيوان وحرمة النبات، وهذا كله يدل على فضل هذا الموضع واختصاصه بهذا الأمر، حتى قال عبد الله بن عمر لو لقيت قاتل أبي بمكة ما هددته، وفي بعض الروايات عن عمر لو لقيت قاتل الخطاب ما هيجته. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء لا تتعرض للرجل بمكة، وقد جعل الله من العبر للناس في كل من قصد بيته وأما بيته لأذية أهل الحرم أو المساس بحرمتهم ما جعله الله به نكالا للعالمين وعبرة للعالمين، كما في أبرهة الحبشي حينما أراد هدم الكعبة. وكذلك أيضا ذكر الإمام عبد الرزاق في مصنفه الإمام المحدث عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله برحمته الواسعة قصة عجيبة، أن رجلا تعرض لظبي بمكة، وأخذ الظبي فخنقه ثم تله، وأصبح الظبي في شدة وضيق حتى مات وهو في يده وقبضته. فسلط الله عليه يوما من الأيام وهو على طرف جبل من جبال مكة حية، التفت عليه حتى دقت عنقه وصنعت به مثل ما صنع بالظبية جزاء وفاقا. والقصص في هذا كثيرة، وفيها عبرة لمن اعتبر، وأعظم العبرة التي تغني عن القصص والأخبار ما بين الله في كتابه وبينته السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله إذا حرم زمانا أو حرم مكانا أو حرم عبادة فالواجب على المسلم الموفق أن يلتزم هذا التحريم، وهذا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذه الأشياء وقرنها بالإيمان بالله واليوم الآخر. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، وهي صيغة تتأثر وترجف منها القلوب، قلوب المؤمنين موقنين خائفين وجلين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، والذين يعلمون أن الله إذا حذر من أمر أنه ينبغي على العبد أن يأخذ أشد الحذر. فما من شيء تحذره وينبغي أن تحذره وأن تخافه أشد الخوف من شيء حذرك الله منه. ولذلك قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد. فالمنبغي للمسلم إذا مضى إلى مكة لأداء النسك أن يراعي حرمة الحرم، وأن يحفظ لهذا البيت حقه. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى تفضل على أهل النسك خاصة في نسك الحج أنهم جمعوا بين الثلاث حرمات: حرمة الزمان لأن الحج يكون في الأشهر الحرم، وحرمة المكان لأنهم يكونون بمكة في أكثر المناسك وأغلبها ما عدا الوقوف بعرفة، فإن عرفة خارج حدود الحرم كما هو معلوم، وحرمة العبادة. ولذلك ذكرنا هذه الحرمة في باب الإحرام، وأنه بمجرد أن يتجرد عن المخيط ويلبي وينوي الحج أو العمرة فقد دخل في حرمة العبادة. ولذلك يمنع مما يمنع منه الحاج والمعتمر. بين رحمه الله أنه سيذكر في هذا الموضع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرمة مكة، يقال مكة وبكة، كما قال تعالى: للذي ببكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. قيل بكة ومكة بمعنى واحد، وقيل مكة للحرم كله، وبكة للموضع الذي فيه الكعبة فقط، وهو قول بعض أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع. وقال بعضهم بكة للموضع الذي فيه البيت والحجر والمطاف، وقيل ذلك مع المسجد، وقيل بكة لمكة كلها. كلها أقوال لأهل العلم رحمهم الله. والمصنف رحمه الله اقتصر على هذين الحديثين، وقدم حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي لأنه ينبه على مسائل عديدة في الحرم، وهو تطبيق للحديث، أي أن يدل على أن الصحابة التزموا هذه الحرمة ووعظوا بها الغير ونبهوا بها عليها الغير ولذلك قاموا بما أمرهم الله به ورسوله، فبلغ الشاهد منهم الغائب، وهذا كله منهم أمانة وصيانة لحدود الله. اللهم اجزهم عنا وعن نبيك وعن سنته وعن أمته خير ما جزيت صحابيا عن صحبته.
قال رحمه الله: عن أبي شريح الخويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه.
عن أبي شريح كما ذكر المصنف رحمه الله أنه خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي من بني عدي من خزاعة، ويقال العدوي لقريش للقرشي أبناء عدي بن كعب كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ينتهي نسبه إلى عدي بن كعب فيجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن مالك فيقال له العدوي. وهذا الصحابي اختلف في اسمه، قيل إنه خويلد بن عمرو وقيل عمرو بن خويلد العكس، ويقال إن اسمه هانئ وقيل غير ذلك، لكن المشهور ما ذكره الإمام رحمه الله وصدر به الأئمة في التراجم هذا الاسم أنه خويلد ابن عمرو الخزاعي. وخزاعة بطن بطون العرب وقبيلة عزيزة، وكانت عين النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، وكانت تعين النبي صلى الله عليه وسلم وتقف معه، وكان بين جد النبي صلى الله عليه وسلم وخزاعة حلفا في الجاهلية. اللهم إني ناشد محمدا حلفاء أبينا وأبيه الأتلدا. فخزاعة من القبائل التي كانت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرناه، ولذلك كان يصفها أهل السير وأهل الأخبار بقولهم: خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص،
هذا الصحابي الجليل قيل أسلم يوم الفتح، وذكر غير واحد أنه سكن المدينة، وقال باع الواقدي كان من عقلاء المدينة، أي ممن عرف بالعقل والرزانة والحجة رضي الله عنه وأرضاه. ويدل على ذلك خطابه لعمر بن سعيد وكيف تلفظ وبين وأبلغه الحجة بأسلوب يدل على عقله وفضله ونبله رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله اختار لنبيه صلوات الله وسلامه عليه صفوة الأمة من صحابته الكرام. نعم.
أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص،
كان عمر بن سعيد واليا على المدينة ليزيد، ثم بعث البعوث إلى مكة كما في الحوادث المشهورة في حصار بن الزبير رضي الله عنه بمكة، فكان يبعث البعوث من المدينة وهو عمر بن سعيد بن العاص بن سعيد بن أمية بن عبد شمس. هذا الرجل كان من دهاة العرب وأهل الفتك والشدة والبأس، وكان قويا مهابا، ومعروف خبره في التاريخ. المقصود أنه كان بينه وبين عبد الملك في آخر حياته، أن كان عبد الملك بن مروان يخافه ويهابه حتى احتال عليه وقتله. وعمر بن سعيد الأشتق هو الذي صدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرعف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، و الأشدق لأنه أصيب بلقوة، وكان كما ذكرنا فيه شدة عفى الله عنا وعنه. يقول إنه قال لعمر بن سعيد، نعم،
وهو يبعث البعوث إلى مكة،
جملة حالية، والبعوث تكون من الجيش وتكون من غير الجيش، تبعث وترسل إلى المواضع والأماكن للقتال أو لغيره. نعم.
قال ذل لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن لي أيها الأمير، هذا ذكر الأئمة والعلماء في شرح هذا الحديث وبيان فوائده أنه يدل على فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وأنه تأدب في الخطاب، وأنه ينبغي لمن يريد أن يخاطب الخاصة أن يراعي ما يناسبهم عند الخطاب، لأنه جرت العادة أن خطاب الولاة يكون بأدب واستئذان في الابتداء تأليفا لهم وتقريبا لهم وطمعا في قبولهم للحق وإذعانهم له حتى لا يضع بينهم وبين الحق حاجزا، فأعطاه حقه في التقديم في قوله ائذن لي أيها الأمير، لأنهم إنما يخاطبون بالاستئذان. نعم.
أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح.
قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خطبة من خطبة يوم الفتح، وخطبة يوم الفتح في قول كثير من العلماء أنها كانت في اليوم الثاني من الفتح وليست في اليوم الأول. اليوم الأول كان في القتال واستمر القتال إلى العصر، ولذلك لما استتب الأمر، ولذلك قوله حلت لي ساعة من نهار، قيل هي من أول النهار إلى العصر وحل له القتل فيها صلى الله عليه، وليس المراد ساعة على القدر اليسير من الزمان، وإنما من بداية، والعرب تتجوز في الساعة. وبين قام عليه الصلاة والسلام فقال قام، لأنه كان لا يخطب إلا قائما صلوات الله وسلامه عليه، والقيام في الخطبة ينبه على أهمية الكلام الذي يقال، فمن يخاطبك وهو قائم ليس كمن يخاطبك وهو قاعد، ولذلك خطب عليه الصلاة والسلام وقام في الغد من يوم الفتح وقال هذه المقالة، واشتملت خطبته يوم الفتح على جملة من الأحكام والمسائل، منها ما يتعلق بأمور الفتح، ومنها ما يتعلق بحرمة مكة، ومنها ما يتعلق بأحكام عامة كتحريمه لبيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. المقصود أن خطبته كانت في اليوم الثاني، قال في الغد يعني في اليوم الثاني من الفتح.
سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي.
سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، فنعم السامع ونعم ما سمع ونعم المستمع إليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمهم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير. سمعته أذناي، هذا يدل على اتصال الرواية وعدم وجود الواسطة، فالصحابة رضوان الله عليهم تارة يروون الأحاديث مباشرة وتارة يروونها بواسطة، كرواية أصاغر الصحابة للأحداث التي تكون قبل ولادتهم أو قبل بلوغهم، كما في الصحيح صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث بحراء الليالي ذوات العدد، أي يتعبد في غار حراء قبل أن يوحى إليه الليالي ذوات العدد. عائشة رضي الله عنها لم تكن في تلك الفترة يعني واعية أو بالغة، فالمقصود من هذا أنها تروي عن غيرها، فالصحابي يروي عن الغير ويسقط ذلك الغير، تارة يسقطه وتارة يذكره فيقول حدثني فلان، وتارة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقول سمعت، لأن السماع هو الاتصال، وهنا بين أنه سمع ذلك مباشرة، وهذا يعرفه التابعون، يعرف التابعون عن الصحابة، ولذلك بعضهم يسأل الصحابي هل هذا شيء رأيته؟ قال لا، ولكن حدثني فلان. فلما كان هذا بينهم قال أيضا أبو شريح، بين أبو شريح رضي الله عنه أن هذا الحديث قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفى الواسطة وبين اتصال السماع برسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته أذناي، نعم،
ووعاه قلبي،
ووعاه قلبي. ولذلك أسعد الناس في الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من استمع للوحي ووعاه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي وألقى السمع وهو شهيد. فالمراد أن المقصود أن أسعد الناس من يستمع ويعي، فقد يستمع الإنسان ولا يعي، ولذلك أعلى المراتب أن يستمع ويعي. فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، لأنه في بعض الأحيان يذكر القول ولا يفهمه السامع، فبين أنه سمع كلاما يفهمه وسمع كلاما يعيه، وهذا أعلى المراتب في السنة، ليس خاصا بالصحابة، كل من سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصغى إليه بسمعه ووعاه بقلبه وعمل به بجوارحه وأركانه واعتقده وعمل به بجوارحه وأركانه وبلغه، فإن الله ينظر وجهه في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. قال: سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. فإذا بين أن كمال المعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأبصرته عيناي حين تكلم به،
وأبصرته عيناي حين تكلم به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، لأنه في بعض الأحيان يسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرى شخصه، كما في حال الزحام وكثرة الصحابة، وكثيرا ما يقع هذا في روايات صغار الصحابة لأنهم كانوا بعيدين بالنسبة لكبار الصحابة، ولذلك كان كثير ما يبين الصحابي القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، منها المشاهدة، التصريح بالمشاهدة والسماع والرؤية. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح: ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك حجة وعمرة. هذا يدل على حرص الصحابة، ليست القضية عند الصحابة قضية سماع سنة ولا قضية حفظ سنة ولا أيضا الكلام والبلاغ، ولكن ذكر كل شيء يحفز النفوس إلى الاطمئنان بها والثقة بقولهم وتحديثهم بها، وهذا كله يدل على أنه ينبغي على أهل العلم وعلى طلبة العلم أنهم إذا شرفهم الله بالسنة وأعطاهم الله العلم بالسنة أن يحرصوا على أن يكون الناس متأثرين بقبول هذه السنة، وذلك ببيان الأمور التي تشحذ الهمة أو تدل على قربهم ومعرفتهم بما قاله الأئمة عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله، فضل من الله يؤتيه من يشاء، ونسأل الله أن يجعل لنا ولكم من فضله أوفر الحظ والنصيب. نعم.
وأنه حمد الله وأثنى عليه،
وأنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشأن والحال حمد الله، هكذا كان في جميع خطبه، إذا أراد أن يخطب يبدأ بحمد الله، لم يكن يلتزم صيغة معينة ولذلك قال الصحابي حمد الله وأثنى عليه، وقالت عائشة رضي الله عنها قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. نعم لو أراد الإنسان يبدأ بخطبة الحاجة نعم، لكن أن يعتقد وجوبها ولزومها واحتقار من يبدأ بخطبته بدونها فهذا غلو فيما يظهر، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه التزم صيغة معينة. ولذلك هذه الخطبة لما ذكرت قيل لها خطبة الحاجة، إذا أراد حاجة، وهذا كما هو معلوم في حاجة من النكاح أو نحوه، لكن في الخطب الشرعية لا يلزم الناس بصيغة معينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم. أما الفضل أو أنه يريد أن يبقى عليها لفضلها وأنها واردة هذا شيء جميل وحسن، لكن لا يعتقد وجوب ما لم يجد. وهكذا كان عمر رضي الله عنه يفعل السنة ويتركها ويقول أخشى أن يظن الناس ماذا وجوبها ولزومها، ولذلك سجد في الجمعة الأولى كما في الصحيح لما قرأ آية السجدة ثم قرأها في الجمعة الثانية فأراد الناس أن يسجدوا قال على رسلكم، إنها ليست بعزيمة. فالصحابة كانوا حريصين على التفريق ما بين ما هو واجب وليس بواجب حتى لا يصل الأمر للغلو بجعل ما ليس واجبا واجبا، وخاصة إذا احتقر أو أنكر عليه فعندها حينئذ يكون مخالفا للأصل. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله لأن الله استفتح كتابه بالحمد سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا من السنة في دروس العلم ومجالس العلم أن تستفتح بحمد الله. وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا خطب حمد الله وأثنى عليه، أثنى على الله بما هو أهله، لأن الله أهل الثناء وأهل المجد، أي أهل أن يثنى عليه وأن يمجد. نعم.
ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى،
ثم قال إن مكة حرمها الله، إن مكة حرمها الله، الحرام هو الممنوع، الحرام هو الممنوع، وحرمت عليك كذا إذا منعتك منهم، أي أن الله جعل لمكة حرمة كما بيناها. نعم.
ولم يحرمها الناس،
إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهذا يدل على عظم شأن البيت وشأن حرمة البيت. وقوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس أي أن حرمة مكة كانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض وليست ببدع ولا حدث، ليست بطارئة ولا جديدة، ولذلك هناك أمور أحدثها أهل الجاهلية فتعتبر طارئة. فالحرمة حرموا أشياء وحرموا ما أحل الله لهم من المأكولات والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، كلها تحريمات منهم، لكنها تحريمات من الناس، كل هذه المحرمات من الناس لكنها ليست من الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن أهل مكة حينما كانوا في جاهليتهم يحترمون البيت ويعظمونه ويعتقدون حرمته ليس أمرا منهم وإنما هو من الله، وأن الله حرمها قبل أن يحرموها. وهذا فيه دليل على أن حرمة مكة يوم خلق الله السماوات والأرض، وهو يؤكد ويدل على فضل مكة وأنها مفضلة تفضيلا مطلقا. ومن هنا من الأدلة على أنها عندما قال إن المدينة أفضل قيل له إن حرمة المدينة تابعة لحرمة مكة، وإنما كانت ووقعت بعد حرمة مكة مع شرفها وطيبها، وأن الله اختصها بما اختصها به، لكن هذا لا يدل على أنها أفضل من مكة كما بينا. نعم.
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله
ولم يحرمها الناس، استشكل قوله عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم اللهم إن عبدك إبراهيم قد حرم مكة، وأجيب بأن إبراهيم أوحى الله إليه فكان مبلغا لتحريم الله لمكة. ولما أراد أن يبين أنه يريد أن يحرم المدينة ذكر إبراهيم بالمقابلة، لا أن التحريم ابتدأ بإبراهيم عليه السلام. نعم.
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر.
فلا يحل صيغة من صيغ التحريم، وصيغ التحريم منها ما هو محتمل أن يتردد ما بين الدلالة على الحرمة والكراهة، كصيغة لا تفعل، يحتمل أنها على ظاهرها الدال على التحريم وهذا هو الراجح، ويحتمل أنها للكراهة، لكن إذا قال لا يحل فحينئذ لا تتردد هذه الصيغة بين المعنيين، وإنما تدل على التحريم، يسموها من صيغ التحريم النصية، أي نصت على التحريم بنفي الحل أو النص على التحريم نفسه كحرمت حرمت حرمنا وحرم الله البيع ونحو ذلك. نعم.
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر،
ذكر هذه الصفة لأن الذي يلتزم بأوامر الله ونواهيه فيفعل ما أمره الله به وينتهي عما نهى الله عنه هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، وفيه أن الإنسان إذا أراد أن يستقيم بفعل فرائض الله وترك حدود الله فمن أعظم الأمور التي تعينه على الاستقامة وعلى الثبات على الاستقامة أن يتذكر الإيمان بالله واليوم الآخر.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وسعدك ولديك سعادة الأبرار.
آمين.
وأحسن لك الخاتم على الكلمة الطيبة.
آمين.
فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: من اعتمر عن نفسه وهو أفاقي وبقي في مكة ثم عنى له الحج عن غيره وهو في مكة، هل يشرع له ومن أين يحرم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أولا، لقرب موسم الحج كثير من الإخوة بسبب صعوبة الدخول للمسجد ووجود الحجاج، سيكون هذا آخر درس قبل الموسم إن شاء الله، نستأنف بعد الموسم بإذن الله، نسأل الله أن يبلغنا ذلك بعفو وعافية. أما ما سألت عنه أخي الكريم فيجوز له أن يحرم من مكة، لأنه لما أتى إلى مكة وهو معتمر وفرغ من عمرته أنشأ النية بعد ذلك للعمرة فأصبح من أهل مكة، وحكمه حكم أهل مكة، فيحرم من أدنى الحل كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى أدنى الحل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: رجل توفي وعليه دين على رجل وله أيضا تجارة، هل يصح أن يقسم المال على الورثة وتؤخر قسمة مال التجارة أم لا بد من قسمتها سويا؟ أثابكم الله.
إذا كان المراد من السؤال أن عليه دينا وله أموال ويريدون أن يقسموا الميراث قبل الدين ثم إذا انتهوا من التجارة يسددون الدين، فلا يجوز، الواجب البداء بالدين، لأنه لا حق للورثة إلا بعد الدين. قال تعالى بعد أن بين قسمة المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال في الآية الثانية: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلا يجوز قسمة المواريث والتركة، لا تجوز قسمة التركة إلا بعد سداد الديون وأداء الوصايا، لأن الله نص على ذلك في كتابه، وبناء عليه فلا يؤخر سداد الدين إلى التجارة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: والدي لديه قضاء من رمضان ولا يستطيع صومه ولديه مرض الضغط، عافانا الله وإياكم. أثابكم الله.
إذا كان الأطباء يقولون أن هذا المرض مسترسلا معه، إذا كان هذا المرض لا يمكنه معه أن يقضي وأن هذا سيستمر معه وعلم الغيب عند الله، ولكن دلائل الحال تدل عليه بعد معرفتهم لأحوال هذا النوع من المرض، فحينئذ ينتقل إلى الإطعام، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الأفضل لمرأة طلقها زوجها ثم تزوج بعد ذلك وأراد الرجوع إليها ولكنها ترفض أن تكون زوجة ثانية، ما الأفضل لها حفظكم الله؟
ما شاء الله، حتى المشايخ دخلوا في هذا. أمر شخصي يرجع لكل امرأة، وينبغي أن ينتبه في الفتاوى. ليس العلماء وأهل العلم وطلبة العلم لهم الحق أن يدخلوا في أمور الناس الخاصة، وهذا ينبغي أن ينتبه له من يتولى توجيه الناس وإرشادهم. هذا أمر يرجع إلى المرأة، فحينئذ تنظر إلى الأصلح لها. أما مسألة هل الأفضل أن تكون التعدد وعدمه وهذه القلقلة والتشويش، هذا لا داعي له ولا يلتفت له المسلم، هذا شيء يرجع إلى المرأة. وإذا قالت: أنا ما أريد أحد يعدد علي، خائفة أنها لا تقوم بحق زوجها، أو امرأة شديدة الغيرة، هذا ليس من الاعتراض على شرع الله. الناس يختلفون، وإذا كان مرادها أنها لا تعترض على شرع الله لكنها لا تتحمل ولا تحتمل، هذا شيء لها. وأما مسألة أن الشيخ يقول لك افعلي أو لا تفعلي، انظري إلى الأصلح لك ولأهلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.